هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حكومة الاحتلال توافق على خطة لبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. القمة الأفريقية تبدأ أعمالها في العاصمة الأثيوبية وسط مساع حثيثة لسحب صفة مراقب من الكيان. رفض وطني وشعبي لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بلا نصاب سياسي. أهلا بكم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كشفت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال وافقت على خطط لبناء 5000 وحدة استيطانية بالقرب من حديقة الحيوانات بالقدس المحتلة. وأوضحت المصادر أن المخطط الاستيطاني سيتم إنشاؤه على مساحة 800 من أراضي عين كارم ووادي صرار وقرية الصف المهجري أهلها. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
القدس على موعد جديد مع الاستيطان لينهش ما تبقى من أرضها. وزارة البناء والإسكان الصهيونية أكدت أنه تمت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء 5250 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة. الوحدات ستكون ضمن مبان من 5 إلى 12 طابقا بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس المحتلة، حيث ستشمل الخطة أيضا إقامة 300 غرفة فندقية ومساحات تجارية، وستغطي مساحة 240 دنما لإنشاء هذا الحي الاستيطاني. وسيقام هذا المشروع الاستيطاني على أراضي حرجية في جزء من أراضي عين كارم ووادي السرات وقرية صطاف المهجر أهلها. وقدمت المنظمات الخضراء ونشطاء آخرون آلاف الاعتراضات على الخطة ولكنها رفضت. يشار إلى أن المخطط الصهيوني يهدف في مراحل متقدمة إلى بناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة، لكن التنفيذ اليوم يتعلق بالجزء الجنوبي الغربي منه باستثمار قرابة المليار دولار في البنية التحتية والأماكن العامة والمباني العامة في الأحياء القديمة والجديدة في القدس المحتلة.
ونبقى في القدس الشريف، حيث أفاد مركز معلومات وادي حلوى بأن قوات الاحتلال أصدرت 17 قرار إبعاد بحق ناشطين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة خلال كانون 2 يناير الماضي. وأوضح المركز في تقرير شهري أن من بين قرارات الإبعاد 8 من المسجد الأقصى و5 من البلدة القديمة و3 عن مدينة القدس، وقرارا واحدا بمنع دخول الضفة الغربية. ورصد المركز 214 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي، بينهم أطفال قاصرون. انطلقت أعمال القمة الأفريقية 35 لرؤساء وحكومات الدول الأفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ويشارك 30 رئيس دولة في القمة التي تتصدر أجندتها مناقشة البند 9 المتعلق بقرار منح كيان الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد ضمن مساعي تقودها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا. وفي كلمته أمام القمة قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية إن قرار منح الكيان صفة مراقب مكافأة لا يستحقها، ويشجع على الاستمرار في انتهاكاته وفي خرق المواثيق والأعراف الدولية. وطلب محمد شتية الدول المشاركة بسحب اعتماد الكيان كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.
يجب أن لا تكافأ إسرائيل على انتهاكاتها وعلى نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه وتفرضه على الشعب الفلسطيني. إسرائيل ككيان تدرجت من التطرف إلى العسكرة ثم التوسع الاستعماري، هذا الأمر يجب أن يتوقف.
طالبت شخصية وطنية وسياسية بتأجيل عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة. وخلال مؤتمر صحفي عقد برام الله أكدت الشخصيات أن اجتماع المركزي يكرس الانقسام ويغيب الإجماع الوطني ولا أساس قانوني له، وأن انعقاد أي من مؤسسات منظمة التحرير يجب أن يكون بمشاركة الجميع. الشخصيات شددت على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني للكل الفلسطيني.
كان الأجدر لهؤلاء الذين يريدون عقد المجلس المركزي تنفيذ القرارات العديدة والتي رحب بها شعبنا في اجتماعاتهم الأخير الوطني والمركزي، والتي بكل تأكيد لو تم تنفيذ الحد الأدنى منها لانتهى الانقسام وغادرنا هذه الحالة الأليمة المشردمة بالساحة الفلسطينية، ولا تم تطوير منظمة التحرير وبنائها بشكل مؤكد.
نطالب رئيس السلطة بالتراجع عن قرار إلغاء الانتخابات والذهاب لحوار كما قلنا جدي ومسؤول لتحديد مواعيد قريبة لذلك. ثانيا، انتخاب مجلس وطني فلسطيني يعني مجلس مركزي جديد، لجنة تنفيذية جديدة تنتخب هي نفسها رئيسا للشعب الفلسطيني.
هذا وتتواصل المواقف السياسية الرافضة في الساحة الفلسطينية للإجراءات والتعيينات الأخيرة التي سيصار إلى شرعنتها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والتي اعتبرتها القوى الفلسطينية أنها تشكل تفردا بالقرار وإطاحة بالتوافق والإجماع الوطني. أوساط سياسية رأت في إصرار السلطة على هذه السياسات أنها تشكل تمزيقا للوحدة وتكريسا لحالة الانقسام. الزميل عماد النتشا والتفاصيل.
لا تزال تداعيات الإصرار على انعقاد جلسة المجلس المركزي في مقر المقاطعة برام الله وما يرافقها من أحاديث عن تعيينات لملء الشواغر في تنفيذية المنظمة تعصف بالمشهد السياسي الفلسطيني الذي تتعمق أزماته في ظل سياسات التفرد واستلاب القرار الوطني. أوساط سياسية اعتبرت أن ما يجري يشكل إطاحة بكل قيم الوحدة والشراكة الوطنية من أجل مصالح فئوية ضيقة تقامر بالحالة الفلسطينية بما يخدم الاحتلال.
استباق الأحداث وتعيين الشخوص في مواقع زي رئاسة المجلس الوطني أو قيادة السلطة، أمين سر اللجنة التنفيذية أو الأمن يتركز في شخص معين من فتح، معنى ذلك حتى أن فتح يعني تقول لفتح المختلفة مع فتح لا مكان إلا لما هو موجود، وبالتالي أيضا تعميق الصراع مع القوى اللي من داخل فتح تريد أن يعني تكون لها موقف.
محاولة شرعنة قرارة المركزية عبر الضغوط التي تمارس على العديد من القوى الفلسطينية من خلال الإجراءات لم تفلح كما يبدو في خلق نصاب وطني لا قانوني يقنع الشارع وقواه الحية بما يجري من انقلاب سياسي على الإجماع الفلسطيني.
هي خطوة تفردية ينساق وراءها الرئيس رئيس السلطة عباس لترتيب وضع السلطة الداخلي وترتيب علاقته أيضا مع الاحتلال ومع المكونات التي تحكم الضفة الغربية بعيدا عن أي نوع من الإجماع لا الوطني ولا حتى الفتحاوي، وهذا يضرب بشكل كبير في النسيج الوطني الفلسطيني.
سيناريو التعيينات وتصعيد القياديين الفتحاويين روحي فتوح وحسين الشيخ ربطه مراقبون بمتغيرات مرتقبة في النظام السياسي في حال رحيل رأس السلطة يمهد لمزيد من الانقسام والصراع ويباعد بين الفلسطينيين ووحدتهم.
هذه القرارات متعلقة بمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بموافقة إسرائيلية وبتخطيط ربما إسرائيلي مع بعض الأطراف الفلسطينية داخل حركة فتح لتمرير دخول عدد من الأشخاص أبرزهم حسين الشيخ وروحي فتوح وشخصيات أخرى داخل منظمة التحرير، وهذا يشير بشكل واضح إلى أن حركة فتح لا تريد الذهاب خلال الفترة الحالية إلى حالة المصالحة.
ما يحمله الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي من مخاطر سياسية سيلقي بظلاله مطولا على الحالة الفلسطينية التي دخلت مرحلة التشظي بفعل تفرد السلطة بالقرار.
إلى ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الخفيفة. وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربا يوم السبت إن الأسير أبو حميد يتنقل بواسطة كرسي متحرك ولا يستطيع استخدام أطرافه ويعاني من تعب وإنهاك شديدين وحالة هزال وهو بحاجة إلى متابعة طبية للعلاج الكيميائي. ولفت عبد ربا إلى أن السلطات ترفض نقله لمستشفى مدني أو نقل شقيقه إلى عيادة سجن الرملة لمساعدته، مؤكدا أن هناك جهودا مستمرة تبذل لإسناده وللإفراج عنه. وفي ملف الأسرى أيضا تسود حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال عقب إقدام الإدارة على إجراء تغييرات واسعة على نظام الفورة. وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في الفورة وعدد من سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة. وأضاف أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في عقاب انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، حيث أن إدارة سجون الاحتلال تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحق الأسرى. وحول أوضاع السجون في ظل القرار الذي اتخذته إدارة السجون على نظام الفورة يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى محمد الأشقاقي:
اليوم أصدرت إدارات السجون الصهيونية إجراءات تعسفية جديدة بحق أسرانا الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. هذه الإجراءات التي أطلقتها اليوم إدارات السجون تعمل على تقليص ما يعرف بمدة الفورة، وهي الفترة التي يخرج فيها الأسرى من داخل الأقسام والغرف والزنازين. أيضا الأمر الثاني هي تخفيف أعداد الأسرى الذين سيخرجون أو سيسمح لهم بالخروج للفورة في كل دفعة. تأتي طبعا هذه الإجراءات وفقا للجنة التي أقرتها إدارات السجون بعد عملية انتزاع الحرية، والتي من شأنها تضييق الإصناف على أسرانا الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. هذا الأمر يعني يأتي بناء على توصيات هذه اللجنة، لكن بعد عملية انتزاع الحرية كان هناك اتفاق من قبل الأسرى الأطفال أبرموه مع الاحتلال الصهيوني بأنه يجب أن يتم وقف كافة هذه الإجراءات بحق أسرانا الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، إلا أن اليوم الاحتلال الصهيوني أكد بهذه الإجراءات أنه قد اخترق هذا الاتفاق وأنه قام باتخاذ هذه الإجراءات والتي تعتبر خرق للاتفاقات بين الأسرى، وهذا الأمر الذي سيأخذنا إلى مربع التوتر الشديد من جديد داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
قررت سلطات الاحتلال هدم منزل عائلة الأسير محمود غالب جرادات من بلدة السيلة الحارثية غربي جنين شمالي الضفة يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار المحكمة رفض الاستئناف الذي تقدمت به مؤسسة الدفاع عن حقوق الفرد ضد قرار الهدم. جاء ذلك بعد أيام قليلة على صدور قرار مشابه بهدم منزل الأسير غيث جرادات من البلدة ذاتها بصفته أحد منفذي عملية حومش. ويحاكم غيث ومحمود جرادات بدعوى التخطيط والتنفيذ لعملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حومش المخلاة بين مدينتي جنين ونابلس شمالي الضفة قبل عدة أسابيع. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في الضفة المحتلة واعتقلت خلالها عددا من المواطنين، واقتحمت قوة من الجيش بلدة عنيزة واعتقلت الشابين عز الدين زياد صدقة وقصي مأمون العمور عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما. كما واعتقلت قوة الاحتلال شابا من بلدة برقين غربي جنين على حاجز عسكري. وفي طوباس اعتقل جنود الاحتلال الشاب يوسف فيصل بذور أثناء مروره على حاجز المدينة. أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون من أراضي المواطنين في بلدة برقين غربي سلفيت. وأفاد المواطن حسام عبد المعطي سمارة بأنه فوجئ أثناء ذهابه لأرضه بإقدام مستوطني بروخين المقام على أراضي البلدة على اقتلاع 25 غرسة زيتون تقدر أعمارها بخمس سنوات. وأضاف أن مساحة الأرض الإجمالية تقدر بثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، ومنذ فترة قام بزراعة المساحة الفارغة بثلاثين غرسة. وأخيرا وقع ممثل عائلات من قضايا بئر السبع المحتلة على عدد من الخطوات التصعيدية التي سيقومون باتخاذها عقب إعلان حكومة الاحتلال عن مخططات لتهجيرهم من أراضيهم. وأكد الموقعون أنهم لا يقبلون بأي ادعاءات تسلب من الفلسطينيين في الداخل حقوقهم وأملاكهم، محذرين أي شخص من التحول لأداة لتنفيذ مخططات الاحتلال. في الختام هذا تذكير بالعناوين. حكومة الاحتلال توافق على خطط لبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. القمة الأفريقية تبدأ عملها في العاصمة الأثيوبية وسط مساعة حثيثة لسحب صفة مراقب من الكيان. رفض وطني وشعبي لإنعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بلا نصاب سياسي. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الطيب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعد نداء القدس مستمعينا الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. كما سنكون أيضا بعد الفقرة الحوارية نستمع إلى فقرتنا مع الأسرى وآخر مستجدات هذا الملف مستمعينا الأكارم. ونهاية المطاف تسنى لنا في وقت هذا البرنامج، سوف نكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والتكامل. إذن البداية مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس. مستمعين الكرام، شرعت طواقم بلدية الاحتلال بتركيب المزيد من كاميرات مراقبة جديدة في مدينة القدس، وقالت مصادر مقدسية إن كاميرات المراقبة التي زرعتها الشرطة الاحتلال تنتشر في كل زاوية لمراقبة تحركات المقدسيين، وتخضع القدس لمنظومة مراقبة مكثفة منذ العام 2000 في محاولة من حكومة الاحتلال لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين. ونشر الاحتلال مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديدا في الجزء الشرقي من القدس بشكل عام ضمن مخطط أطلق عليه نظرة القدس لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها. وأنشأت قوات الاحتلال مقرا لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس بالتنسيق مع كافة المؤسسات مثل وزارة الإسكان والمواصلات وغيرها لخدمة قوات الاحتلال من خلال كاميراتها. وتكمن الخطورة في مراقبة الشوارع كافة ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة وما يزعم أنهم من منفذي العمليات من خلال كاميرات مراقبة ذكية تعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خلال حواجز الشرطة. وتستخدم قوات الاحتلال هذه الكاميرات لتبرير جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتمارس من خلالها سياسة الكيل بمكيالين. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
جاهدا يحاول العدو الصهيوني إعادة بناء قوة الردع والأمن لديه، والتي بدأ ينخر فيها الضعف والوهن خلال الفترة الماضية بسبب العمليات التي شهدتها المدينة المقدسة، يتجه لأي وسيلة مهما كانت مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، فكلها يضربها بعرض الحائط في سبيل إعادة ترميم قوته التي تآكلت. لذلك عمد مؤخرا على نشر مئات كاميرات المراقبة عالية الدقة في مدينة القدس المحتلة وتحديدا في البلدة القديمة، رغم أن بعضها محظور دوليا بهدف مراقبة تحركات الفلسطينيين ومزاعم محاربة العمليات الفدائية والاستعادة أمنه وأمن مستوطنيه الذي فقد. الكاميرات تعد جزءا أساسيا من منظومات الرقابة والرصد الصهيونية في المدينة المقدسة ضمن الإجراءات التي تنفذها لمتابعة منفذي العمليات ورصد الشبان المشاركين في المواجهات ضد الاحتلال وسياساته العنصرية. هذه الكاميرات وتركيبها كانت امتداداً لتركيب مثيلاتها أيضاً خلال عام 2021 في باب العمود وشارع صلاح الدين، وذلك في إطار حملات التضييق على المقدسيين ومراقبة المواطنين والمحلات التجارية بشكل خاص وضبط أي نشاط أو فعالية تقام في الشارع. الاحتلال من خلال نصبه لتلك الكاميرات يهدف إلى ردع الفلسطينيين الذين يواجهون الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية ويدافعون عن مقدساتهم ومدينتهم، كما أن الكيان الصهيوني بنشر كاميرات المراقبة يخرق القانون الدولي ويجرد نفسه من أي منظومة للقيم ويعاقب كل فلسطيني يخترق سياساته وقوانينه العنصرية التي يلحقها في المدينة المقدسة.
نشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير، ونتابع في مستجدات أوضاع القدس، حيث صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن مخطط شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية والتغطية عليها بشكل كامل. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل منذر ربيعة.
تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة أصبح هدفا استراتيجيا لحكومة الاحتلال في إطار مساعيها لإخفاء المعالم التاريخية وصولا لمحو الهوية الفلسطينية. ولعل أخطر ما تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه مصادقة ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن رسم شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية. بلدية الاحتلال تباهت بأن مشروع باب الخليل الاستيطاني تم الانتهاء منه، مضيفا أن الخرائط والأمور اللوجستية قد وضعت فعلا للتنفيذ، وبدأت وتم وضع الآليات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري. المشروع يتضمن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية ومتحف تحت الأرض لوصول السياح اليهود والأجانب من خلال عدة ساحات قريبة وقاعات زجاجية ومعارض فنية وتراثية. ويعد باب الخليل ثاني أكبر الأبواب وأجملها في سور القدس بعد باب العمود، ويقع في الحائط الغربي للبلدة القديمة، ويشكل المدخل الرئيسي للمدينة وتاريخها العريق. كان يعرف في العصر الإسلامي المبكر باسم باب محراب داود وباب داود في فترة الفرنجة، واليوم يعرف بباب الخليل أو باب يافا. ويقوم الكيان الصهيوني بعملية إعدام ممنهجة ومبرمجة للثقافة العربية والتراث والتاريخ الإسلامي في القدس، إضافة إلى محاولة تغيير التركيبة السكانية في المدينة من خلال خطط التهويد وهدم منازل الفلسطينيين لمصلحة الاستيطان والمستوطنين.
التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة محور حديثنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية. ما أسباب رفض بعض الفصائل المشاركة في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟ ماذا عن تداعيات انعقاد المجلس على جهود المصالحة وعلى الواقع الفلسطيني ككل؟ وما الصيغة الممكن طرحها اليوم لإعادة تصويب قرار انعقاد المجلس وتفعيل أطر المنظمة؟ المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم. أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة إجراؤها غدا الأحد في رام الله، وبذلك يكون عدد الفصائل التي أعلنت عن مقاطعتها لهذه الجلسة ارتفع إلى 4 فصائل من الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى الفصائل الكبرى غير المنضوية في منظمة التحرير وهما حركتا الجهاد الإسلامي وكذلك حماس، فيما لم تحسم الجبهة الديمقراطية موقفها لهذه اللحظة من المشاركة. وكشفت حركة المبادرة الوطنية أن اللجنة التحضيرية للجلسة جلسة المجلس المركزي تعمدت استبعاد فصائل فلسطينية أخرى من المشاركة رغم إعلان هذه الفصائل قرارها بعدم المشاركة. قراءة مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
حالة الرفض الوطني لمحاولة تمرير سياسة التفرد والهيمنة على منظمة التحرير عبر اجتماع المجلس المركزي المقرر في 6 فبراير شباط عبرت عنه الفصائل الفلسطينية بالتأكيد على ضرورة الوحدة ودرء المخاطر السياسية التي سيفرزها الاجتماع. حركة الجهاد الإسلامي ومعها العديد من قوى الرفض أكدت أن هذا الاجتماع الذي يراد منه شرعنة الهيمنة دون احترام للتوافقات الوطنية سيعزز من حالة الانقسام الداخلي.
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها لن تحضر اجتماعات المجلس المركز المزمع عقدها في هذا الشهر الجاري بسبب أن هذه الجلسات بدون توافق وطني تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام وتكرس عدم الثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهي خروج عن كل التوافقات الوطنية التي تمت والتي كان آخرها 2020 في القاهرة وابتدأت ب 2005 بالقاهرة.
المجلس التشريعي اعتبر خلال جلسة حضرها نواب من حماس وفتح أن الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي رغم المقاطعة والرفض الشعبي الواسع خطوة فاقدة للشرعية وتشكل تكريسا لنهج الانقسام والإقصاء.
إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية وتشكل تكريسا لنهج التفرد والهيمنة بعيدا عن الإجماع الوطني.
أجابة الشعبية أكدت مجددا أنها ستتصدى إلى جانب القوى الحية والشرفاء في الساحة الفلسطينية لكل محاولات الحرف السياسي للمسار الوطني وفضح مجلس كهذا يراد منه ضرب الوحدة الوطنية.
نحن نقول للجميع خذوا كل الكراسي كما غنى وشد لطفي بوشناق، خذوا كل الكراسي وخلوا لنا الوطن. الوطن يعني يستصرخ الكل الفلسطيني من أجل الذهاب إلى إجماع يشارك فيه الكل الفلسطيني وصياغة برنامج وطني يكفل مشروع وطني تحرري فلسطيني. نحن سنواصل دعوتنا بالمقاطعة، سنواصل فضح هذا المجلس وما يترتب عليه.
الجدل الحاصل إزاء انعقاد المجلس المركزي بدأ أنه يتصاعد يوما بعد آخر فيما تتسع الفجوة بين الأفرقة داخل الساحة الفلسطينية التي باتت تنزلق أكثر نحو مزيد من التشظي.
مخاطر سياسية يحملها اجتماع المجلس المركزي القادم استبقته الفصائل الفلسطينية بالمقاطعة والتحذير من قرارات الهيمنة والتفرد والتي من شأنها تعزيز حالة الانقسام وضرب جهود المصالحة.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في ظل مقاطعة بعض الفصائل نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. أرحب بكم أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ خالد والانضمام إلينا في هذه الدقائق. إصرار من السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير طبعا بالرغم من مقاطعة بعض الفصائل لهذه الجلسة، ما الرسالة التي أرادت السلطة تمريرها من خلال عقد المجلس؟
يعني هي بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد هي رسالة تحدي لرد الشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تريد أن يبقى القرار السياسي قرارا احتكاريا لصالحها، لا تريد إشراك أي من الفصائل الفلسطينية. ويكفي أن تعرف أن حماس والجهاد الإسلامي وهما يمثلان الشريحة الكبرى في الشعب الفلسطيني غير ممثلتان في هذا المجلس التشريعي. وتم التوافق على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومحاولة يعني إجراء انتخابات للمجلس الوطني ومن ثم تشكيل إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق التوافقات التي تم التوافق عليها في المحادثات سواء في بيروت أو في القاهرة. لكن السلطة توصلت لكل هذه الالتزامات والآن تريد أن تستفرد بالقرار الفلسطيني وتريد أن تجر الفصائل الفلسطينية إلى مربع التسوية الهزيل، وهي يعني تجمل عليها برنامجها السياسي وتريد أن تستغل الحالة التي تعيشها اليوم في محاولة جر الفصائل الفلسطينية إلى مربع التسوية الهزيمي.
نعم، المجلس سيعقد رغم مقاطعة بعض الفصائل، منها وما هو منضوي في أطر منظمة التحرير، ومنها من هو خارج هذه الأطر كما أشرتم، الجهاد والحماس وحماس كذلك. حسب متابعتكم، هل من قاسم مشترك في مواقف القوى المقاطعة؟
بالتأكيد القاسم المشترك عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جزء هام ورئيسي من منظمة التحرير الفلسطينية، قررت مقاطعة هذه يعني جلسات المجلس المركزي لأنها لا تلبي أدنى طموحات يعني الفلسطينيين، والجبهة الديمقراطية تواصل تدارس الأمر يعني محاولة يعني إقناع السلطة بضرورة يعني العودة إلى التفاهمات التي تم التوافق عليها سابقا، بالإضافة إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديد الحماس والجهاد الإسلامي قررتا مقاطعة الانتخابات المجلس المركزي، وهذا كله يدل على أن هناك معارضة كبيرة، وأن المجلس لا يمثل الكل الفلسطيني، إذا يمثل شريحة واحدة هي تابعة لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية وبعض التنظيمات الصغيرة التي ليست لها تواجد حقيقي على الشارع الفلسطيني، وبالتالي تبقى هذه الشرعية منقوصة ما لم تكن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية موجودة في هذا المجلس المركزي. وأعتقد أن السلطة تفهم هذه الرسالة جيدا لكنها تعالج نفسها.
ماذا عن تداعيات انعقاد المجلس؟ يعني هناك مساعي الوحدة ومحاولات رأب الصدع على مستوى البيت الفلسطيني، هل يشكل انعقاد المجلس مرحلة اللا عودة في مسار الوحدة؟
يعني اولا السلطه الفلسطينيه حددت خياراتها، هي يعني حتى مصادر المصالحه قالت انها اذا ارادت الفصائل الفلسطينيه وتحديد الحماس والجهاد الاسلامي العوده الى المصالحه الفلسطينيه فعليها ان تلتزم بقرارات الرباعيه الدوليه، وهذا يعني انها تريد ان تجرهم الى التسويه، هذا اولا. ثانيا، اعتقد ان فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه تطالب رئيس السلطه بان يكون لديه تعدد في خياراته لمواجهة أصناع إسرائيل في المنطقة، وهي بالتالي لا تريد أن تستند إلى خيار التسوية كحل وحيد للصراع مع هذا الاحتلال، تريد أن يكون هناك حلول أخرى غير مسار التسوية، وتقترح من ضمن الحلول المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، لكن السلطة الفلسطينية يعني لم تستجب لهذه المطالب. ثالثا، أن هناك أجندة خارجية تملى على السلطة الفلسطينية تقوم بقيادة الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، وهناك بدائل يتم طرحها اليوم بدلا لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعني وصل إلى حالة يعني تردي وضعف غير مسبوقة، واليوم يتم طرح أسماء كحسين الشيخ وسناجي الدرج لكي يكونوا هم خلفاء لهذا الرجل، وبالتالي هؤلاء يتناسقون تماما في مواقفهم مع مواقف الإدارة الأمريكية ومع مواقف الاحتلال الصهيوني، وهذا ما يدفع المقاومة الفلسطينية لإنكار جلسات المجلس المركزي وعدم يعني ومقاطعتها تماما وعدم الإقرار بما تقول بما يخرج عن جلسات المجلس المركزي.
نعم.
وفي سبيل ذلك استخدمت السلطة الفلسطينية أدوات ضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا فصائل منظمة التحرير الصغيرة، طالبتهم بأن يشاركوا في جلسات المجلس المركزي، وحددتهم إما أن تقوم بوقف المساعدات المالية التي تقدم إليهم، وإما أن تقوم بحرمانهم من التمثيل داخل المجلس المركزي، وهذا يمثل وسيلة ضغط يعني غير مسبوقة على فصائل فلسطينية كحزب الشعب والمبادرة الوطنية وأحزاب صغيرة يتم مساومتها الآن على المشاركة مقابل إغراءات مادية.
نعم. في سؤالي أيضا لكم، هل من صيغة تطرح اليوم لإعادة تصويب قرار انعقاد المجلس المركزي؟
كل الصيغ التي تطرح اليوم هي ضرورة إعادة تشكيل يعني المجلس المركزي وضم حماس والجهاد الإسلامي إلى هذا المجلس.
نعم.
وهناك دعوة قدمت من قبل حماس والجهاد الإسلامي بضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني، وهذا المجلس هو الذي يستطيع أن يفرز المجلس المركزي، وبالتالي السلطة لا تستجيب ولن تستجيب لمثل هذه الضغوطات، وهي تقول أن المجلس المركزي قائم كما هو ولا تريد أن تجري أي تعديلات عليه، وبالتالي الضغوطات التي تمارسها الفصائل الفلسطينية بتدفع السلطة باتجاه إما التوافق على مطالب المقاومة الفلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية، وإما السير في المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يعني يدعم السلطة ويضفي عليها، يريد أن يضفي عليه نوع من الشرعية إذا ما التزمت ب يعني قرارات وشروط الإسرائيل والإدارة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن الأجندة ليست بيد السلطة الفلسطينية ولا تستطيع أن تتخذ قرارات واضحة، إنما هي بيد الإسرائيل والإدارة الأمريكية التي تتحكم في جلسات المجلس المركزي وهي التي تملي شروطها على السلطة الفلسطينية. والأسف واصل السلطة الحالية من الضعف أنها تستجيب لكل الضغوطات التي تمارس عليها.
وما السبل لتحويل الرؤى المطروحة على صعيد القوى المقاطعة إلى واقع عملي على الأرض ومؤثر على السلطة؟
يعني الفصائل الفلسطينية يعني كانت أمامها عدة خيارات، تدارست عدة خيارات، كان هناك خيارات لطرح بدائل عن المنظمة، لكن فصائل منظمة التحرير الغير مشاركة رفضت هذا الأمر تماما وقالت أننا لا نريد أن يعني نطرح بدائل اليوم، نريد أن يتم يعني تعرية مواقف السلطة الفلسطينية وفضح ممارسات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومحاولته اختطاف المجلس التسوير لصالحه، بأن يتم يعني الالتزام بثوابت المجلس المركزي ومنطلقاته. وبالتالي علينا أن نبقى نجاهد في هذا المربع حتى نستطيع أن نجبر رئيس السلطة على التوافق معنا على ضرورة إعادة تشكيل المجلس المركزي بما يتوافق مع القوى الفلسطينية التي الموجودة فعليا على الساحة الداخلية الفلسطينية. خيارات أخرى، أن هناك توجهات يعني تمت باتجاه الدول العربية كالجزائر مثلا بأن يكون لها دور في دعم مواقف السلطة، وأعتقد أن بالأمس كان هناك وفد أنهى زيارته للجزائر من حركة جاد الإسلامي. وتم طرح موضوع المجلس المركزي، والجزائر تبذل جهود لمحاولة إقناع السلطة بالعودة إلى يعني التطور الداخلي بين الفلسطينيين حتى يكون هناك موقفا فلسطينيا واضحا وموحدا في مواجهة مخططات الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لكم لرئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق لحضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روضة الضفة أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. فماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر بهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الشروع بخطوات جديدة لرفض الاعتقال الإداري، وذلك بعد شهر لمقاطعتهم محاكم الاحتلال. وأعلن الأسرى الإداريون رفضهم مقابلة ضباط الشباك للاستجواب والتحقيق، ومن يرغم من المعتقلين على المقابلة سيضرب عن الكلام. وأكدت مصادر في الحركة الأسيرة أن قرارات قادمة مرتقبة للمعتقلين الإداريين على طريق كسر سياسة الاعتقال الإداري بعد دخولهم الشهر الثاني في مقاطعة المحاكم. نبقى في مسار الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام، حيث أكد نادي الأسير أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجون عوفر مصابون بفيروس كورونا، وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة. ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجم المعلومات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين، أدت إلى عدم قدرة أي جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السجون. عن الأوضاع داخل السجون مع ارتفاع نسبة الأسرى المصابين بالكورونا، تحدث لإذاعتنا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين.
زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، ونتكلم بأن أكثر من نصف معتقل عوفر أصيب بهذا الفيروس، وأن هنالك الذي ساعد في تفشي هذا الفيروس هو الإجراءات الوقائية التي لم تتبعها إدارة مصلحة السجون، الإجراءات الوقائية الصحيحة والمناسبة لعدم انتشار هذا الفيروس. هنالك إدارة مصلحة السجون في إهمال طبي متعمد وممنهج من أجل عدم أن يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال بسلام، وأن هنالك قتل متعمد للأسرى خاصة في ظل انتشار هذا الفيروس. نحن نقول بأن هنالك برنامج متكامل وقتل ممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون والحكومة الصهيونية لقتل أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال من خلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وكذلك الإهمال الطبي الممنهج. هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة الصهيونية منذ أن قيام هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، تكر الإجرام الصهيوني بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. نقول بأن كل هذه الإجراءات التعسفية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى يجب أن يكون هناك وقفات دعم وأسناد للأسرى وفي ظل تفشي فيروس كورونا. ونقول أين المنظمات الدولية؟ للأسف هذه المؤسسات هي واقفة صامتة، شجع العدو الصهيوني كل هذه الإجراءات لزيادة عقوبته على الأسرى.
نبقى في مسار الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة. وأكد محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارة الأسير أبو حميد مؤخرا في عيادة سجن الرملة أن أبو حميد جاء لغرفة الزيارة على كرسي متحرك وتلازمه اسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك يديه وقدميه ولا يستطيع الوقوف. وفي ردود الفعل على حالة الأسير المريض ناصر أبو حميد، شرع أسرى سجون عسقلان بالإضراب وقاموا بإرجاع وجبات الطعام. ويأتي حراك الأسرى احتجاجا على مماطلة إدارة السجون وعدم الاهتمام بموضوع الأسير المريض ناصر أبو حميد، إلى جانب رفضها التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون إلى جانبه. عن تحرك أسرى عسقلان لمساندة الأسير المريض ناصر أبو حميد، يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
بعد التحية لأسرانا بشكل عام ولأسرى سجن عسقلان بشكل خاص الذين قاموا بإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على ما يعنيها الأسير ناصر أبو حميد في عيادة سجن الرملة، والذين يطالبون بإنقاذ حياته وضرورة نقله إلى أحد المشافي المدنية الإسرائيلية أو إعادته إلى مستشفى برزلاي لخطورة حالته الصحية. هذه خطوة أولى على طريق التصعيد المستقبلي إذا لم تؤتي ثمارها بأن تأخذ إدارة سجن الرملة
المسؤولية تجاه ما يجري بحق الأسير ناصر أبو حميد وتقوم بنقله إلى أحد هذه المشافي المدنية ليتلقى العلاج الطبي اللازم لخطورة حالته الصحية. سوف يتواصلون في خطواتهم التصعيدية والتي قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام القريبة القادمة، خاصة كما قلت بعد الزيارات التي قام بها بعض المحامين للأسير ناصر أبو حميد، والتي أعلنوا بعد هذه الزيارة أنه لا يحرك أطرافه البتة وأن أوضاعه صعبة للغاية، وهو بحاجة إلى نقل مستعجل إلى أحد المشافي المدنية لأن عيادة سجن الرملة لا يوجد بها العلاج المطلوب لمثل حالة الأسير ناصر أبو حميد، وإنما استمرارا لسياسات الإهمال الطبي واستمرارا للحكم على أسران المرضى بالإعدام وخاصة الموجودون بشكل دائم في مشفى سجن الرملة، فكيف إذا كان الأسير مصاب بسرطان الرئتين وبدأ هذا السرطان ينتشر في أنحاء جسده، وهذا يعني أن حالته ممكن أن من الممكن أن تتراجع بشكل كبير جدا خلال ساعات قادمة، وبذلك هم من يتحملون المسؤولية كاملة عن نقله بهذا الشكل المستعجل وبدون سابق إنذار، ولأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد دفع المزيد من الأموال لمستشفى برزلاي.
مع مداخلة رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان حول أوضاع الأسير المريض ناصر أبو حميد وتحرك الأسرى استنادا له، نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
نعم مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتزوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وسط للقدس اتجانا عزمك أعصار ملانا.
اسمخوا من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك